أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام في النقطة الأولى من هذه السلسلة، قد كانت تمهيدا عن بحث العدل ومحوريته وأسباب إفراده بالبحث سائر الصفات الإلهية، وكذلك بعد اتضاح شبكة علاقات بحث العدل سائر الأبحاث العقائدية الأخرى، يصل الكلام إلى النقطة الثانية في هذه السلسلة، وهي البحث عن الحسن والقبح وتحديد الموقف منهما، لأنه اتضح سابقا أن البحث في العدل الإلهي في صفة العادل يرتبط بهذه المسألة وفي الموقف من هذه المسألة. في هذه المسألة يوجد تساؤل مهم ومحوري وأساسي، وهو أن العقل الإنساني هل يدرك حسنا وقبحا في الأفعال، أو أن العقل الإنساني لا يستطيع أن يدرك حسنا وقبحا في الأفعال. الآن لدينا الصدق، لدينا الكذب، لدينا رد الأمانة، لدينا الخيانة، لدينا الخلف بالوعد، لدينا القتل، لدينا السرقة، هذه أفعال وأفعال أخرى. هل يمكن للعقل بصرف النظر عن التربية الدينية، بصرف النظر عن الدين، بصرف النظر عن البيئة، العقل بما هو هل يمكنه أن يدرك حسنا وقبحا في هذه الأفعال بما هي؟ ولو أمكنه ذلك، لو أن العقل أمكنه أن يدرك مثلا أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح وأن القتل قبيح وأن السرقة قبيحة وأن رد الأمانة حسن، لو أمكن للعقل أن يدرك الحسن والقبح في الأفعال، فهل هذا الإدراك للحسن والقبح هو نفسه حكم الشارع المقدس وحكم الدين في ذلك، أو هو مغاير له؟ هذه المسألة، هذا البحث، هذا السؤال هو السؤال المعروف في تاريخ الجدل الكلامي بالبحث عن الحسن والقبح العقليين والشرعيين. مواقف المدارس الفكرية والمفكرين وأرباب الفكر في العالم ككل تنوعت تجاه مسألة الحسن والقبح وإمكان إدراك العقل للحسن والقبح وعدم إمكانه، وكذلك في طبيعة الحسن والقبح وحقيقة الحسن والقبح. لذلك بداية لا بد لنا كما يقولون من تحرير محل النزاع، لا بد لنا أن نبين وأن نحدد ما هو المراد من الحسن والقبح في المقام، حتى يقع البحث في أنه العقل يدرك الحسن والقبح أو لا يدرك الحسن والقبح. إنه من دون تحديد المراد من الحسن والقبح لن نصل إلى نتيجة مرضية لكل الأطراف في المقام. فبداية لا بد من تحرير محل النزاع، ثم يقع الخلاف ويقع النفي والإثبات على نفس النقطة الواحدة. ذكر علماء الكلام أن الحسن والقبح لهما أو له ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول، يطلق الحسن والقبح ويراد بهما، يعني يطلق وصف الحسن ويطلق وصف القبح ويراد بهما الإشارة إلى صفتي الكمال والنقص، كما لو قلنا مثلا العلم حسن والجهل قبيح، فهنا توصيفنا للعلم بأنه حسن يراد به أنه كمال، كما أن توصيفنا للجهل بالقبح عندما قلنا الجهل قبيح يراد من ذلك أنه نقص للإنسان. فهنا في الإصطلاح الأول يطلق هذان الوصفان الحسن والقبح، ويراد بهما الإشارة إلى صفة الكمال وصفة النقص. فالحسن يراد به الكمال والقبح يراد به النقص، هذا إصطلاح أول. الإصطلاح الثاني يطلق الحسن والقبح ويراد منهما الملائمة للغرض وعدم الملائمة للغرض، أو المنافرة مع الغرض. كما لو قلنا مثلا إن قتل زيد، قتل فلان من الناس، قتل زيد من الناس حسن لأعدائه قبيح لأحبائه وأصدقائه. فهنا لما نصف قتل زيد بأنه حسن لأعدائه وأنه قبيح لأحبائه وأصدقائه، ماذا يراد من الحسن والقبح هنا؟ يراد هذا المعنى، يراد أن قتل زيد موافق لأغراض أعدائه، لأن الأعداء أغراضهم التخلص من العدو وهو موافق لأغراضهم، كما أنه ينافر أغراض المحبين له، ينافر أغراض المحبين له، لا يلائم أغراض المحبين له، لأن غرض المحب أن يكون حبيبه طيبا سليما معافى. فهنا يطلق وصف الحسن ويطلق وصف القبح، ويراد من الأول وهو الحسن الملائمة للغرض، بينما المراد من القبح المنافرة مع الغرض وعدم الملائمة للغرض، هذا إصطلاح ثاني. الإصطلاح الثالث يطلق الحسن والقبح ويراد بهما ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، والذي ينبغي فعله يترتب عليه أن صاحبه يستحق ماذا؟ يستحق المدح والثواب، وما لا ينبغي فعله يترتب عليه أن صاحبه يستحق الملامة والعقوبة. كما لو قلنا مثلا الصدق حسن، العدل حسن، الظلم قبيح، القتل قبيح. هنا عندما وصفنا العدل بأنه حسن ووصفنا الصدق بأنه حسن، ماذا يراد من ذلك؟ ماذا يراد من أنه حسن؟ يراد من أنه حسن أنه ماذا؟ ينبغي فعله، ينبغي الإتيان به، وبالتالي إذا كان ينبغي فعله فصاحبه يستحق المدح ويستحق الإثابة. بينما عندما نصف الظلم بأنه قبيح، وعندما نصف الخيانة بأنها قبيحة، وعندما نصف القتل بأنه قبيح، فيراد بالقبح أنه ماذا؟ أنه لا ينبغي الإتيان به، يعني لا ينبغي الإتيان بالقتل، لا ينبغي الإتيان بالخيانة، لا ينبغي الإتيان بالكذب، لا ينبغي الإتيان بالسرقة. وبالتالي بما أنه لا ينبغي الإتيان به فيستحق صاحبه الملامة والذنب ويكون مستحقا للعقوبة. وذكروا أن هناك إصطلاحا رابعا للحسن والقبح، حيث يطلق الحسن والقبح ويراد منهما الملائمة للطبع وعدم الملائمة للطبع. فمثلا المنظر الجميل، الصور الجميلة، الشكل الوسيم، بما أنه يلائم طبع الإنسان بشكل فطري لذلك يوصف ماذا؟ بأنه حسن، نقول هذا وجه حسن، هذه صورة حسنة، هذا منظر حسن. وفي المقابل بما أنه المشهد المخيف المهول ينافي طبع الإنسان فطريا، فإنه يوصف ماذا؟ يوصف بأنه قبيح، فيقال هذا منظر قبيح، هذا منظر قبيح. فهنا أربعة اصطلاحات للحسن والقبح. والسؤال الأساس، هل كل هذه الاصطلاحات تدخل في محل البحث؟ أنه عندما نبحث عن الحسن والقبح وأن العقل هل يدرك الحسن أو لا يدرك الحسن، هل يدرك القبح أو لا يدرك القبح في الأفعال، وبالتالي هل الحسن والقبح عقليان أو شرعيان؟ السؤال الأساس حينئذ أننا في هذا البحث، هل تدخل كل هذه الاصطلاحات؟ في النزاع التاريخي المعروف بين العدلية من جهة وهم المعتزلة والإمامية والشيعة، وبين الأشاعرة، هذا النزاع حول الحسن والقبح، هل كان النزاع حول الحسن والقبح يعم كل هذه الاصطلاحات أو أنه لا يعم كل هذه الاصطلاحات؟ والجواب أن الذي وقع محلا للنزاع والجدال من هذه الاصطلاحات هو الاصطلاح الثالث تحديدا دون سواه، يعني ما يستحق، ما ينبغي الاتيان به وما لا ينبغي الاتيان به. الأول الذي يستحق فاعله ماذا؟ الحسن الذي يستحق فاعله المدح والثواب، والقبح الذي يستحق فاعله الملامة والعقاب. أما بقية الاصطلاحات، يعني عندما يكون ملائما للغرض وعدم الملائمة للغرض، الإشارة إلى صفة الكمال والنقص، الإشارة إلى الملائمة للطبع وعدم الملائمة للطبع، فإن هذه الاصطلاحات الثلاثة خارجة عن محل البحث. الذي وقع محلا للبحث والذي وقع محلا للنزاع والجدال بين الفرق الكلامية المعروفة هو الاصطلاح الثالث، أي الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هنا في الاصطلاح الثالث، في الاصطلاح الثالث الذي هو محل للبحث والنزاع، الذي وقع محل للنزاع بين القائلين بالحسن والقبح العقليين وبين النافين للحسن والقبح العقليين والقائلين ماذا بالحسن والقبح الشرعيين، هنا يلاحظ الفعل بما هو من دون أن ينضم إلى الفعل أي شيء آخر وأي ملاحظة أخرى، من دون أن نلاحظ الفعل أنه ماذا مشتمل على مصلحة شخصية أو غير مشتمل على مصلحة شخصية، مشتمل على مصلحة نوعية للمجتمع ككل وللإنسان ككل أو غير مشتمل على مصلحة عامة للنوع الإنساني أو للمجتمع. نجرد الفعل من كل هذه اللحاظات وننظر إليه بما هو، الصدق بما هو، من دون ماذا؟ النظر إليه بوصف المصلحة الشخصية، ومن دون النظر إليه بوصف المصلحة الاجتماعية أو النوعية، وكذلك القتل، وكذلك رد الأمانة، وكذلك الخيانة، وكذلك الكذب. هذا الفعل بما هو مجردا عن كل لحاظ آخر، هل يستقل العقل وهل يمكن للعقل أن يدرك حسنه ويدرك قبحه أو لا؟ يعني هل يدرك العقل عندما ينظر إلى الفعل بما هو، هل يدرك أن هذا الفعل وهو الصدق مثلا ينبغي الإتيان به، ويدرك أن هذا الفعل وهو الكذب لا ينبغي الإتيان به؟ هذا هو البحث، أننا ننظر إلى الفعل بما هو مجردا عن كل لحاظ آخر، مجرد عن كل ملاحظة أخرى، مجرد عن كل ضميمة أخرى، مجردا عن كل ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، لا، ننظر إليه بما هو، بما هو رد أمانة، بما هو خيانة، بما هو صدق، بما هو كذب. هل يدرك العقل أن هذا الأول ينبغي الإتيان به والثاني لا ينبغي الإتيان به؟ يدرك العقل أن هذا حسن يعني ينبغي الإتيان به، وأن هذا قبيح لا ينبغي الإتيان به أو لا؟ يعني الآن الصدق، الصدق بصرف النظر عن تربيتنا الدينية، تربيتنا الدينية التي تربينا عليها أن الصدق ماذا؟ أمر حسن وممدوح ويجب شرعا ويحرم الكذب. وبصرف النظر عن مصلحتنا الشخصية، وبصرف النظر عن المصلحة العامة والآثار الاجتماعية العامة المرتبطة بالصدق. هذا الصدق في نفسه مجردا عن كل هذه الحيثيات واللحاظات. العقل بما هو عقل؟ العقل الخالص، العقل المجرد، العقل غير المشوب بالتربية الدينية والتربية البيئية والتربية الاجتماعية، غير المشوب بالمصالح والمفاسد. هذا العقل بما هو عندما ينظر إلى الصدق بما هو مجردا عن كل هذه الحيثيات واللحاظات، هل يدرك أنه حسن يعني ينبغي الإتيان به، أو لا يدرك أنه ماذا؟ أنه حسن. وكذلك الحال في الكذب، هل العقل بما هو عندما ينظر إلى الكذب بما هو، يعني الكذب الذي هو ماذا؟ عدم مطابقة القول للواقع، هل يستقل العقل وهل يمكن للعقل أن يدرك أن الكذب قبيح يعني لا ينبغي الإتيان به، أو لا يدرك ذلك، أن العقل عاجز عن ذلك؟ هذا هو السؤال المركزي والمهم في محل البحث، وهذا هو الاصطلاح في محل البحث، اصطلاح الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، ما ينبغي الإتيان به وما لا ينبغي الإتيان به. في مقام الجواب عن هذا السؤال وفي تحديد الموقف من هذا البحث المهم والمركزي، هناك من ذهب إلى القول أنه الأفعال في ذاتها وفي نفسها خالية عن كل وصف، لا هي حسنة ولا هي قبيحة. فعندما ننظر إلى الصدق بما هو وإلى الكذب بما هو مجردان عن كل اللحاظات الأخرى والحيثيات الأخرى، لا ندرك أن الصدق حسن ولا ندرك أن الكذب قبيح، وإنما الحسن والقبح يعني ينبغي ما ينبغي الإتيان به وما لا ينبغي الإتيان به، هذان وصفان يثبتان للصدق وللكذب، للأمانة وللخيانة، للقتل وغيره من الأفعال، في طول وبتبع الأمر والنهي الشرعيين، وفي طول الفعل الإلهي، يعني أنه كل ما أمر به الشارع فهو حسن ينبغي الإتيان به، وكل ما نهى عنه الشارع المقدس فهو قبيح ولا ينبغي الإتيان به، بعد وكل ما فعله الشارع فهو حسن، وكل ما لم يفعله الشارع فهو قبيح. وعلى هذا المنوال، أما العقل بما هو عاقل عندما ينظر إلى الأفعال بما هي أفعال فهو عاجز عن إدراك الحسن والقبح. الأفعال بما هي أفعال خالية من وصف الحسن والقبح، هي غرثة لا هي بالحبلة لتلد. هذا الموقف تبنته المدرسة الأشعرية، تبناه الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، فقالوا الحسن والقبح وصفان شرعيان يؤخذان من الشارع، مصدرهما الوحيد هو الشريعة المقدسة، أما العقل فلا يمكنه إدراك ذلك، أو إذا كان يوجد في الأفعال حسن وقبح ذاتيان فالعقل لا يمكنه إدراك ذلك. في مقابل هذا الموقف ذهبت طائفة كبيرة من متكلمي المسلمين إلى القول إن الحسن والقبح مدركان عقليان، فالحسن هو ما أدرك العقل حسنه، والقبيح هو ما أدرك العقل قبحه، وبالتالي الأفعال بذاتها إذا نظرنا إليها بما هي مجردة عن كل حيثية ولحاظ آخر، الأفعال ليست خالية من وصف الحسن والقبح، ليست غرثة لا هي بالحبلى لتلد، لا، وإنما هي ولود تحمل في ذاتها وصف الحسن والقبح. فهناك من الأفعال ما هو حسن في ذاته وهناك من الأفعال ما هو قبيح في ذاته، يعني هناك من الأفعال ما لا ينبغي الإتيان به والعقل يدرك هذا المعنى، وهناك من الأفعال ما ينبغي الإتيان به والعقل يدرك هذا المعنى. وبالتالي إدراك الحسن والقبح، وإدراك أن الصدق ينبغي الإتيان به، وأن الكذب لا ينبغي الإتيان به، وأن العدل ينبغي الإتيان به، وأن الظلم لا ينبغي الإتيان به، لا يتوقف على الأمر والنهي الشرعيين، لا يتوقف على بيان الشارع، وإنما هما وصفان ذاتيان للأفعال، والعقل يمكنه أن يدرك وأن يستكشف هذين الوصفين، وأن يكشف عن هذين الوصفين. هذا الموقف تبنته المدرسة العدلية اللي هم المعتزلة والشيعة. فالعدلية اللي هم المعتزلة والشيعة قالوا الحسن والقبح مدركان عقليان، كما أن العقل يدرك أن اجتماع النقيضين محال، وأن الكل أعظم من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين. كذلك العقل يدرك ماذا؟ يدرك أن هناك أفعال لا ينبغي فعلها، هي قبيحة، وهناك أفعال ينبغي فعلها، ينبغي الإتيان بها فهي قبيحة. والفرق بين الحسن والقبح، وبين الكل أعظم من الجزء، وبين الواحد نصف الاثنين، وبين استحالة التناقض، أن هذه استحالة التناقض والكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين، هذه قضايا نظرية من مدركات العقل النظري. بينما الحسن والقبح مدركات عملية، يعني ينبغي الإتيان بها، فيها جنبة عمل، هناك إدراك لضرورة واقعية ليس لها علاقة بإرادة الإنسان، استحالة التناقض، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أعظم من الجزء، ليس لهذه الأحكام ماذا ولهذا الثبوت ماذا دخالة لإرادة الإنسان، مجرد أن العقل يكتشف هذه الضرورة الواقعية الثابتة في ظرف الواقع. بينما هنا اكتشاف لضرورة عملية، يعني ما ينبغي الإتيان به وما لا ينبغي الإتيان به، وإلا فهذه الطائفة وهذه الطائفة كلاهما قضايا بديهية يكتشفها العقل بالضرورة وبالبداهة. غاية الأمر هذه نظرية، ضرورات واقع، ضرورات تكوين، وهذه عملية، ضرورات عملية، ضرورات أخلاقية. لذلك الأشاعرة قالوا ماذا بالحسن والقبح الشرعيين، وأنكروا الحسن والقبح العقليين، بينما المعتزلة والشيعة اللي هم العدلية قالوا بالحسن والقبح العقليين. طبعا الغرض من طرح هذا الباحث والنزاع حول هذا البحث بين الأشاعرة وبين العدلية هو اكتشاف معيار يمكن من خلاله التعرف على أفعال الواجب سبحانه وتعالى، على أفعال الخالق سبحانه وتعالى، وأن العقل بما هو عقل هل يستطيع أن يكتشف وصف أفعال الباري سبحانه وتعالى أو لا يستطيع؟ هل العقل يستطيع أن يقول أن ما هو حسن وقبيح عند العقل هو كذلك عند الشريعة أو لا؟ العدلية قالوا هذا الاستكشاف، استكشاف ماذا؟ أن الشريعة أيضا لديها الحسن والقبح، وأننا نصف أفعال الباري بالحسن، هذا متوقف على أي شيء؟ متوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. ومع إنكار الحسن والقبح العقليين لا نستطيع ماذا؟ لا نستطيع أن نتوصل إلى معيار نستطيع من خلاله أن نتعرف على أفعال الواجب سبحانه وتعالى، وأنها بالتالي حسنة أو قبيحة. وبهذه الملاحظة نفهم السر والسبب في خروج بقية الاصطلاحات الأخرى ماذا عن محل البحث. أصلا لم يقع نزاع ولا جدال في إدراك الإنسان وفي إدراك العقل للحسن والقبح بالاصطلاحات الأخرى الثلاثة. المنافرة والملائمة للأغراض وصفة الكمال والنقص، والمنافرة والملائمة للطبع، يعني كون هذه اللوحة حسنة لأنها تلائم طبع الإنسان، كون الوجه الوسيم يلائم طبع الإنسان فطريا وأنه يوصف بالحسن، هذا لا يقع اختلاف به ولم يقع اختلاف به. وكذلك بالنسبة إلى صفتي الكمال والنقص، وكذلك بالنسبة ماذا إلى الملائمة للأغراض، أغراض المحبين وأغراض الأعداء. وبالتالي الذي قال أن العقل يمكنه هذا الإدراك، يمكنه ماذا؟ يمكنه هذا الاستكشاف إذا نظر إلى الأفعال بما هي، حينئذ هذا يكون من القائلين ماذا بالحسن والقبح العقليين، كما هو موقف العدلية. بينما الذي يقول بعجز العقل عن مثل هذا الإدراك، وإنما لا بد له من الشريعة ومن الاستعانة بالشريعة ونصوص الشريعة، فقد قال بالحسن والقبح الشرعيين، وهو موقف الأشاعرة. العدلية تقول هذا الإدراك، إدراك الحسن والقبح، إدراك ضروري بديهي قبلي، قبل التجارب وقبل التربية الدينية وقبل نزول الشرائع والأديان. وبالتالي إذا كان إدراكا ضروريا بديهيا قبليا، هذا معناه أنه لا يمكن الاستدلال عليه لا بالعقل التجريبي ولا بالعقل البرهاني ولا بالعقل البديهي. أما أنه لا يمكن الاستدلال عليه بالعقل التجريبي فواضح جدا، لأن قضية الحسن والقبح ليس مرتبطين بالبحث التجريبي حتى نستدل عليهما ماذا بالعقل التجريبي العلمي وبالتجارب وبالاستقراء، وإنما هما من المسائل الخلقية، من المسائل الأخلاقية، من المسائل القيمية، والمسائل القيمية لا يعالجها العقل التجريبي العلمي، فلا يمكن استدلال عليهما ماذا بالعقل التجريبي. أيضا لا يمكن الاستدلال عليهما بالعقل البرهاني، لأنه يوجد سبب، الآن لا أريد أن أدخل في هذا السبب، لأنه واضح جدا في بحث البرهان من المنطق. البرهان معناها أنك تشكل قياس من صغرى وكبرى، وبها أكو حد أوسط وحد أصغر وحد متكرر، وبالتالي إثبات الأكبر للأوسط وكذا بواسطة الأصغر، فالتفاصيل ما أريد أن ندخل بها. بالتالي إذا أردنا أن نستدل على الحسن والقبح في العقل البرهاني، هذا يلزم من عنده إما الدور وإما التسلسل، لا أريد أن ندخل بهذه التفاصيل. بالتالي لا يمكن الاستدلال عليه بالعقل البرهاني، لا يمكننا أن نقيم برهانا عقليا وفق شروط باب البرهان، وفق شروط البرهان، على أن الحسن والقبح ماذا مسألة ضرورية لا يمكن الاستدلال عليها، يلزم من عنده إما الدور وإما التسلسل. كذلك لا يمكن الاستدلال على هذه القضية بالعقل البديهي، والسبب أنه البديهي واضح جدا، البديهي لا يمكن الاستدلال عليه ببداهته، لأنه معنى الاستدلال أنه غير بديهي، فكيف يستدل على البديهي ببداهته؟ أنت بمجرد أن تقول أن هذه القضية نحتاج إلى الاستدلال عليها يعني ليست بديهي، وبالتالي البديهي لا يمكن الاستدلال عليه، فهذا خلف افتراض أنه بديهي. نعم البديهي بما أنه لا يمكن الاستدلال عليه لأنه خلاف بداهته، وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليه لا بالعقل التجريبي كما أوضحنا، ولا بالعقل البرهاني، ولا بالعقل البديهي، بالرغم من ذلك إلا أنه يمكن أن تذكر منبهات على هذا الأمر البديهي، أن تذكر منبهات وشواهد تعزز بداهة القضية ويقينية القضية في ذهن الإنسان وفي نفس الإنسان. وفي هذا المجال، العدلية ذكروا مجموعة من المنبهات على بداهة الحسن والقبح، وأن إدراك الإنسان للحسن والقبح إدراك بديهي ضروري وليس ماذا؟ وليس متوقفا على الشارع وليس أمرا مستدلا. ننتخب بعض هذه المنبهات منها قالوا أنه الأول أن الحسن والقبح لو كانا شرعيين. يعني شنو لو كانا شرعيين؟ يعني أنه العقل لا يمكنه أن يدرك الحسن والقبح ابتداء، وبالتالي حتى نصف فعل بأنه حسن أو قبيح نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى الشارع. إذا قلنا الحسن والقبح شرعيان يعني أنهما ماذا؟ يعني أن الحسن والقبح وصفان متأخران على المعرفة الدينية وعلى الإيمان. أما قبل المعرفة الدينية، قبل الإيمان بالأنبياء بالله وبالأنبياء وبالرسالات، فإننا لا نستطيع ماذا؟ أن ندرك الحسن والقبح. فلابد أولا من إيمان ونبوة ورسالة وتكاليف وتشريعات وأمر ونهي إلهي، بعد ذلك ماذا؟ نستطيع أن نصف بعض الأفعال بالحسن وأن نصف بعض الأفعال ماذا؟ بالقبح اعتمادا على الشريعة. فإذن إذا كان شرعيين يعني أنهما متأخران. حينئذ إذا كان متأخرين على المعرفة الدينية وعلى الإيمان الديني، حينئذ لا نستطيع أن نثبت الحسن والقبح لا من الشارع من الشرع ومن العقل سواء. لو كانا متأخرين فلن يثبت الحسن والقبح لا من الشارع ولا من العقل. ليش؟ سبب قالوا أنه لو كانا شرعيين هذا شنو معناه؟ معناه أننا ابتداء لا نستطيع أن ندرك قبح الكذب باعتبار عجز العقل، وآمنا أنهما شرعيان. حينئذ نحن عاجزون عن إدراك قبح الكذب إلا إذا أخبرنا الدين بأن الكذب قبيح. عندما نقول هما شرعيان يعني أننا نعجز عن إدراك قبح الكذب إلا إذا أخبرنا الدين بأنه قبيح ولا ينبغي فعله. حينئذ لو أخبرنا الدين بقبح شيء وقال لنا أن هذا الشيء قبيح، حينئذ هل نستطيع أن نصدقه في ذلك وأن هذا قبيح أو لا نستطيع أن نصدقه ماذا في ذلك؟ هل حينئذ نحتمل في حقه أنه قد يكذب أو أن هذا الاحتمال غير موجود؟ الجواب أننا حينئذ لا نستطيع تصديقه عندما يخبرنا ماذا؟ بأن هذا الفعل قبيح. لا نستطيع أن نصدقه ماذا في هذا الإخبار أن هذا قبيح. لا يرتفع احتمال أنه ربما قد كذب علينا في هذا الإخبار. ليش؟ لأن المفروض أننا لا نمتلك قاعدة نرجع إليها لنحكم بصدقه وأنه لا يكذب وأنه ماذا لا يفعل القبيح. لأن المفروض ماذا؟ أننا ابتداء نجهل حسن الصدق وقبح الكذب قبل إخبار الشارع، وحينئذ يبقى إخبار الشارع بقبح هذا الفعل بقبح هذا العمل ماذا؟ محتملا للصدق وللكذب. وهذا اللازم أنه إخبار الشارع يبقى محتملا للصدق وللكذب لا يمكن لمتدين الالتزام به، ولا خلاف تدين خلاف التزام. ما معنى أنك تؤمن بإله بدين تحتمل في حقه لما يخبرك في شيء أنه صادق وأنه كاذب؟ خلاف التدين، لا يمكن لمتدين ماذا؟ الالتزام به. وبالتالي هذا منبه على أنه لا بد أن يكون الحسن والقبح مدركين عقليين في رتبة سابقة قبل إخبار الشارع قبل الإيمان بالشارع، وعلى أساس هذا الإدراك العقلي المسبق نعلم أن الدين وأن الشريعة لا يفعل القبيح المدرك بالضرورة العقلية، لا يأمر بالقبيح الذي هو قبيح بحسب الضرورة العقلية وبحسب الإدراك العقلي المسبق. هذا منبه أول. منبه ثاني، احنا الان لو قمنا بعملية استقراء في كل الأمم والشعوب لوجدنا أن الإنسان بالبداهة، نوع الإنسان بالبداهة في كل الأمم والشعوب والقارات يدركون حسن بعض الأفعال وقبح أفعال أخرى. الآن في كل الأمم والشعوب في كل القارات يدركون ماذا؟ أن الصدق حسن، أن رد الأمانة حسن، أن القتل قبيح، أن الخيانة قبيحة، أن السرقة قبيحة، أن العدل حسن، أن الظلم قبيح. وهذا الإدراك في كل الأمم في كل الشعوب وإدراك بديهي لا يستند إلى معرفة دينية وإلى دين، وإنما كل عاقل مهما كانت ملته، مهما كان دينه، مهما كان توجهه الفكري والإثني والديني والطائفي والعرقي والجغرافي يدرك قبح الظلم وحسن العدل، وهو في هذا الإدراك غير متأثر لا ببيئته ولا بدينه ولا بالتربية. هذا الإدراك يشترك فيه المتدين وغير المتدين، وهذا مؤشر وكاشف عن أن هذا الإدراك، إدراك حسن العدل وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، حسن رد الأمانة وقبح الخيانة، إدراك بديهي ضروري سابق على كل معرفة وعلى كل تدين وعلى كل تلبس بمبدأ ديني ومبدأ فكري ومدرسة دينية ومدرسة طائفية. هذا أيضا مؤشر ومنبه. المنبه الثالث على الحسن والقبح العقليين أنه لو كان الحسن والقبح غير عقليين والعقل عاجز عن إدراك الحسن والقبح وبالتالي هما شرعيان لجاز العكس فيهما، يعني لجاز أن يكون الحسن الذي نتوهمه حسنا لجاز أن يكون قبيحا، والقبيح الذي نتوهمه قبيحا لجاز أن يكون حسنا، وبالتالي يصير من الممكن أن توجد هناك أمم وشعوب تعتقد بحسن مدح المسيء إليها وحسن ذم من أحسن إليها، يعني تعتقد بحسن ذم من أحسن وقبح مدح من أحسن، وهذا واضح البطلان ولا يلتزم به أحد. الآن أنت في كل البشرية في كل الشعوب في كل الأمم في كل القارات لا يوجد هناك من يعتقد بحسن ذم المحسن، ولا تجد من يعتقد بقبح مدح المحسن. كل عاقل في كل الأمم في كل الشعوب يدرك شنو؟ يدرك قبح ذم المحسن ويدرك حسنه، يدرك حسنه ذم المسيء، ذم المسيء. هذا كاشف عن أن الإنسان يدرك قبح أمور وكذلك حسن أمور أخرى بشكل سابق على تدينه وإيمانه، وبالتالي يكون إدراك الحسن وإدراك القبح سابق على المعرفة الدينية من الناحية المعرفية، سابق على الدين من الناحية المعرفية، يعني أن الإنسان يعرف الحسن والقبح ويدرك الحسن والقبح بشكل ماذا؟ بشكل سابق لتدينه ولإيمانه. أصلا تدينه وإيمانه قائم على هذا الإدراك المسبق للحسن وللقبح. تكون النتيجة شنو؟ تكون النتيجة أن الفعل بما هو فعل، بصرف النظر عن المصلحة الشخصية، بصرف النظر عن المصلحة الاجتماعية والنوعية العامة، بصرف النظر عن الحيثيات والجهات الأخرى، الفعل بما هو فعل، بما هو صدق، بما هو كذب، بما هو خيانة، بما هو رد أمانة، بما هو قتل، بما هو عدل، بما هو ظلم، في حد ذاته يتصف بالحسن والقبح، يتصف بأنه ينبغي فعله وأنه لا ينبغي فعله. والعقل يمكنه إدراك هذا الحسن وهذا القبح، يمكنه إدراك ماذا؟ أن هذا الفعل وهو صدق ينبغي الإتيان به فهو حسن، وأن هذا الفعل وهو الكذب لا ينبغي الإتيان به هو قبيح. وهنا لما نقول فعل، مرادنا من الفعل هو الفعل الإرادي الذي فيه وصف زائد على وصف أنه حادث، يعني لم يكن ثم كان، هذا حادث، لكن إضافة إلى كونه حادث فيه وصف ماذا؟ وصف زائد، وهو أنه فعل إرادي، فعل اختياري، في مقابل فعل الساهي وفعل النائم الذي لا يمتلك شرط الحرية وشرط الاختيار. ففعل النائم، فعل الساهي، فعل المجنون، هذا لا، بالرغم من أنه حادث يعني لم يكن ثم كان، إلا أنه لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح. لماذا؟ لأنه فاقد لشرط الحرية، فاقد لشرط الاختيار، فاقد لشرط الإرادة، لأن الحرية والاختيار هي قاعدة الإلزام الأخلاقي، هي قاعدة المسؤولية والمؤاخذة والثواب والعقاب. أكثر من ذلك، العدلية تقدموا خطوة وقالوا أن هذا الإدراك للحسن والقبح لا يختص بالإنسان، وإنما يتساوى فيه الإنسان والواجب سبحانه وتعالى، وإدراك ماذا؟ عام عند الله سبحانه وتعالى وعند الإنسان، عند الممكن وعند الواجب، لأنه أمر ذاتي، أمر واقعي يدركه كل عاقل، كل عالم. وواضح هذه المساواة في إدراك الحسن والقبح بين الواجب سبحانه وتعالى، بين القديم وبين الإنسان. هذه المساواة نتيجتها شنو؟ نتيجتها هو فهم الفعل الإلهي في ضوء هذا الإدراك البديهي الواضح. فعلى أساس توظيف قاعدة الحسن والقبح العقلي يتم تنزيه الفعل الإلهي عن كثير من التوصيفات التي لا تناسب قاعدة الحسن والقبح، كما سوف نتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى في الاستدلال على العدل الإلهي، عندما يأتي التدليل على العدل وذكر الأدلة على العدل الإلهي. طبعا هنا فقط أشير إلى ملاحظة قبل الختام، وهي أننا هنا لما نقول العقل يحكم بالحسن والقبح، هذا التعبير بالحكم هو تعبير مسامحي، تعبير مسامحي، لأنه العقل ليس من شأنه أن يحكم، العقل لا يحكم، وإنما المقصود أن العقل يدرك، فالعقل مدرك وكاشف وليس حاكما. فالعقل يدرك الحسن والقبح، يدرك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، كما أنه يدرك أن ماذا؟ أن اجتماع النقيضين محال وأن ارتفاع النقيضين محال، كما أنه يدرك ويكشف عن أن ماذا؟ عن أن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، وأن الكل أعظم من الجزء. فالعقل مدرك وكاشف وليس حاكما، فشأنه هو الإدراك والكشف دون الحكم. هذا هو موقف العدلية وطبيعة بيانهم للمسألة وطبيعة المنبهات التي ذكروها على أن المسألة بديهية ضرورية. في المقابل المنكرون للحسن والقبح العقليين تمسكوا بمجموعة أمور تأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نستكمل الحديث فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف نجمع بين إدراك الحسن والقبح المطلق في ذاتك؟ نعم، بالنتيجة الإنسان صحيح كان يتأثر، لكن هذا الذي نقوله، قل هذا الإنسان لما يجرد نفسه عن البيئة ويجرد نفسه عن هذه الحيثيات وعن المصلحة الشخصية والمصلحة الاجتماعية وينظر إلى هذا الفعل وهو الصدق بما هو ينظر إليه بعقله المجرد، هل يمكنه أن يدرك أنه حسن أو لا يمكنه أن يدرك ذلك؟ هل الصدق بما هو يحمل في ذاته في أحشائه في بطنه وصف الحسن أو لا يحمل ذلك؟ الذي يقوله القائلون بالحسن والقبح العقلي أن العقل يمكنه ذلك، أن هذا الإدراك سابق لكل معرفة، سابق لكل تجارب دينية وإيمانية. العقل التجريبي والعقل العملي والعقل البراهين، هذه اصطلاحات. العقل التجريبي هو العقل المستعمل في العلوم الطبيعية، العلوم التجريبية، كيمياء وأحياء وفيزياء وما أشبه. هذا العقل التجريبي يعتمد على الاستقراء، استقراء الشواهد الحسية، يعتمد على التجارب المختبرية، يعتمد على المعطيات الحسية، هذا يسمى بالعقل عقل تجريبي. العقل العملي هذا اصطلاح في مقابل العقل النظري. واضح أن العقل واحد عند الإنسان، هو هذا قوة الإدراك. غاية الأمر أن مدركاته تتنوع وتتعدد، فيقسم العقل بحسب هذه المدركات المتعددة إلى أقسام، مرة يسمى عقل علمي، مرة يسمى عقل برهاني، مرة يسمى عقل نظري، مرة يسمى عقل عملي. العقل النظري هو الذي ماذا يدرك ما من شأنه أن يعلم، أن يدرك الضرورات الواقعية، كما في إدراكنا لأن النقيض اجتماع النقيضين مستحيل، أن الواحد نصف الاثنين. هذه قضية نظرية مو قضية عملية كما هو واضح، يعني لا تستتبع عفوا إجراء عمليا وسلوكا عمليا، وهي أمر واقعي ليس تابعا لإدراك الإنسان. فالعقل الكاشف عنها عقل نظري لأن المدرك نظري، بينما الصدق حسن هذه ماذا قضية عملية، يعني ينبغي أن يعمل، ينبغي الإتيان بالصدق. الكذب قبيح يعني لا ينبغي الإتيان بالكذب. هنا العقل لما يدرك هذا المدرك اللي هو عملي يسمى بالعقل ماذا؟ يسمى بالعقل العملي. فالعقل واحد لكن لتنوع مدركاته يسمى ماذا؟ باصطلاحات وتسميات مختلفة. العقل البرهاني عقل بديهي واضح، العقل البرهاني هو العقل الذي ماذا يتشكل فيه البرهان اعتمادا على مجموعة من المواد، مواد الأقيسة، وعلى مجموعة من صور الأقيسة التي تذكر عادة في كتاب المنطق في بحث البرهان. هذه حالات أخرى. لاحظ الآن نحن مرة نبحث أنه العقل، هذه مسألة أنه كيف ندرك قتل القصاص وقتل المظلوم وما أشبه، نحن مرة نبحث أنه القتل بما هو، القتل بما هو، هذا القتل بما هو قتل، بما هو إزهاق للنفس، بما هو إزهاق للروح. العقل يدرك أنه قبيح أو لا يدرك أنه قبيح، هذا البحث. أكو مرة عندنا حالة ثانية وهي حالة تزاحم الأفعال. مثلا العقل يدرك أن الصدق ماذا؟ أن الصدق حسن، لكن في الواقع الخارجي أنا لو صدقت لكان الصدق مسببا إزهاق الروح. لو جاء الظالم وسألني أين فلان وأنا أعلم أين فلان، هنا عندما أكون صادقا واضح الصدق حسن كما يدرك العقل ذلك. هنا عندما أكون صادق صدقي يتسبب بإزهاق روحي، هذا صار تزاحم. تزاحم بين ماذا؟ بين الصدق الذي هو حسن وبين إزهاق تلك الروح اللي هو قبيح. احنا لما نبحث عن الحسن والقبح نبحث عن عالم الأفعال بذاتها غير المتزاحمة، لا نبحث عن حالة التزاحم، لا نبحث عن الأفعال في الواقع الخارجي اللي هي في الواقع الخارجي متزاحمة، لا نبحث عن القتل بما هو من دون لحاظ الصدق، نبحث عن الصدق بما هو من دون لحاظ أنه سوف يؤدي في بعض الحالات إلى إزهاق الروح. من علاقة هذا الشيء في الواقع؟ تزاحم في الواقع، ولما أنت تتزاحم بالواقع بعد كل مدرسة فكرية ترجح وتقدم حسب ماذا؟ حسب مبرراتها، حسب رؤيتها. أنا ما أتكلم عن هذا المطلب التفصيلي، أتكلم عن أصل هذا الإدراك. حتى حالات جواز الكذب وكذا، هذه ماذا؟ هذه تبريرات شرعية، أو هذا حكم شرعي. البحث في أنه الكذب قبيح أو ليس بقبيح غير ناظر إلى هذه الحالات، إنما ناظر إلى الكذب بما هو، الكذب بما هو اللي هو ماذا؟ عدم مطابقة القول للواقع الخارجي. هذا قبيح اللي مو قبيح بما هو في عالمه في ذاته، بصرف النظر عن بعض الحالات تصيبها تزاحم أو مصلحة أهم ومصلحة مهمة توقف إنقاذ نفس أو غيرها إلى آخره. نعم إحنا نعتقد أنه القرآن الكريم يرى الحسن والقبح، يعني في آياته في نصوصه بنى على مسألة الحسن والقبح، أنه بالأساس هي مسألة عقلية وإدراك عقلي، والقرآن الكريم في نصوصه وفي آياته الشريفة جاء وفق هذا الإدراك. إن شاء الله إذا صارت فرصة في الاستدلال على العدل نذكر بعض النصوص، ولماذا لا يمكن اعتباره شرعيا بالتفاصيل، ما يمكن اعتباره شرعي لبيناها في المحاضرة، أنه هذا يلزم من عند ماذا؟ يلزم عند أنه الشرع لو أخبرنا بقبح هذا الفعل، قبح هذا الفعل يبقى احتمال ماذا؟ احتمال أنه هذا إخبار عن القبح، يبقى أنه ماذا؟ أنه غير صادق به، لأنه ما عندنا من الأساس قاعدة على أساس أن نحكم أنه لا يكذب. ما هو الملاك للأشياء التي يمكن إدراك حسنها أو قبحها بالعقل؟ هذا يعني الفعل بما هو، وهذا بحثنا الفعل بما هو، بما هو صدق، بما هو كذب، بما هو رد أمانة، بما هو خيانة، بما هو قتل، وغيرها من الأفعال. هذه الأفعال بما هي مجردة عن كل الحيثيات الأخرى، مجردة عن كل الاعتبارات الأخرى، مجردة عن المصلحة الشخصية للإنسان، مجردة عن المصلحة الاجتماعية، مجردة عن المصلحة النوعية لبني البشر، بما هي العقل يحكم بحسنها وقبحها أو لا يحكم بحسنها وقبحها، الأفعال بما هي. في هذا اصطلاح، في مسألة فطرية يبقى هذا اصطلاح، أما مقصودكم من المسألة الفطرية أنها نزوع فطري يعني معنى غريزة، لا 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 نسلم بأنها غريزة، ليست من جملة الغرائز. نعم الاصطلاح الفطرة في محاضرات سابقة أشرنا، هذا اصطلاح الفطرة، مفردة الفطرة لها استعمالات، تارة تطلق الفطرة ويراد بها هذا النزوع الغريزي عند الإنسان، وتارة أخرى تطلق الفطرة ويراد بها هذا الإدراك البديهي بحسب فطرة العقل، لا أنها مدعى. إحنا من الأساس لا نؤمن بفكرة الأفكار الفطرية التي قال بها بعض فلاسفة أوروبا، أنه الله سبحانه وتعالى أودع في عقل الإنسان من أول خلقته بعض الأفكار. نؤمن أن الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء، ففطرة بهذا الاصطلاح بهذا المعنى لا بأس، لكن يحسن ماذا؟ يحسن الدقة عندما نقول فطرة، يعني أنه إدراك فطري بهذا المعنى، أنه هذا العاقل الفطري البديهي غير الملوث غير المشوب الذي يتصور المسألة تصور صحيح ويكون متوجه إليها، سوف يدرك ماذا؟ الحسن والقبوح. ففطري بهذا المعنى لأنه اصطلاحات، لا 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 يتعلق إدراك الحسن والقبوح بالحكمة من وراءها. ذكرنا أنه في إدراك الحسن والقبوح ننظر إلى الفعل بما هو، نجرده عن ماذا؟ عن كل الحيثيات الأخرى. لا نبحث عن الصدق إذا كانت وراء الصدق حكمة إنقاذ النفس، لا هذا فعل متزاحم في الخارج، ما نبحث عنه هنا، ما نبحث عن الأفعال في الخارج المتزاحمة اللي وراء حكم وأغراض، لا نبحث عن الفعل بما هو، الأفعال في عالمها توصف بالحسن والقبح أو لا توصف بالحسن والقبح.